بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. قال: ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول لنا من جهة. معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. ما أخبر الله به عن نفسه من صفاته وأفعاله معلوم للعباد من جهة ومجهول لهم من جهة أخرى. فمن جهة المعنى معلوم، فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه سميع بصير عليم، ومعاني هذه الأسماء معلومة في لغة العرب. لكن من جهة الكيفية، كيفية سمع الله وبصره، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فما أخبرنا به في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله معلوم من جهة المعنى، لكنه مجهول من جهة الكيفية، يعني لا نعلم كيفيته. قال: أما كونه معلوما لنا من جهة في جهة المعنى، أما كونه معلوما لنا في جهة المعنى فثابت بدلالته السمع والعقل، أو فثابت بدلالة السمع والعقل. فمن أدلة السمع، السمع إذا أطلق يراد به الكتاب والسنة، قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما هو وجه الشاهد من هذه الآيات ومن الحديث؟ بينه الشيخ بقوله: فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا منه، ووب يعني يشمل ذلك الآيات التي فيها ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله، فإنها موجودة في القرآن، والله عز وجل أمر بتدبر القرآن عموما ولم يستثني شيئا، فدل على أن مما يتدبر أيضا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله لأنها من القرآن. قال: ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذي أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول، ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول. لو كان كما يقول المفوضة ليس له معنى، إذن يكون الحث على تدبره من لغو القول، لأنه ما الفائدة في تدبر شيء غير معلوم المعنى؟ لا يمكن أن يتدبر إلا إذا كان معلوم المعنى. أنت إذا قلت لشخص تدبر هذا الكلام، كيف سيتدبر الكلام ويتفكر فيه ويتفهمه وهو ما علم إيش معنى؟ فالتدبر والتفكر والتفهم إنما يحصل بعد العلم بالمعنى. قال: ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، يعني لو أن شخصا يريد أن يتدبر كلاما لا يفهمه يضيع وقته ولا يصل إلى شيء، ولفاتت الحكمة من إنزاله. الحكمة من إنزاله هي التدبر، ولما حسن التوبيخ على تركه، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبخ من لم يتدبر القرآن. فإذا كان كما يقول هؤلاء غير معلوم المعنى، لا يحسن التوبيخ على ترك التدبر، والله عز وجل أنزل كتابه من أجل أن يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والتدبر إنما يحصل إذا علم المعنى. قال: والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية، سواء الأخبار منها التي هي من قبيل العلم خبرية، ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال، وما أخبر به من قصص الماضين، وما أخبر به مما يكون يوم القيامة، وهكذا. هذه الآيات يقال لها خبرية لأنها أخبار، علمية لأنها من قبيل العلم ليست من قبيل العمل، وهناك الآيات الحكمية العملية، التي هي عبارة عن الأوامر والنواهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، هذه حكمية لأنها أحكام، ويقال لها عملية أيضا لأنها تتعلق بأعمال المكلفين. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أعمال، لا تقربوا الزنا أيضا أعمال. واضح المراد بالخبرية العلمية والحكمية العملية. قال: فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها، ومنها آيات الصفات، واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه. هذا واضح. فإذا كانت غير مفهومة المعنى كما يقول المفوضة، إذن لا يمكن اعتقاد ما في مضمون تلك الآيات. قال: أو الثناء على الله تعالى بها. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين. إذن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل السمعي على أن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال معلوم المعنى، فذكر الأدلة التي فيها الأمر تدبر القرآن وبيان الحكمة من إنزاله، ويتدبر هكذا التوبيخ لمن لم يتدبره، هذه تدل على أنه معلوم المعنى. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن معلوم المعنى فلا يمكن أن يتدبر. ثم بعد ذلك الدليل العقلي على أنه معلوم المعنى يأتي إن شاء الله. سبحانه وتعالى.